الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إن شأن العبد أن يطيع سيده، وربنا جل جلاله خلقنا وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليتركوا الحرام، إلا ليتقنوا الفرائض، إلا ليؤدوا من النوافل ما استطاعوا، إلا ليأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى. اجتهد أيها الأخ وأيتها الأخت أن تجعل مسيرة حياتك تقع على إيقاع هذه الأربعة. إن زلت قدمك يوما ووقعت في الحرام فاستغفر مباشرة، تب أكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولا تبقى أرضا، لأن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ترك الحرام أولا وإتقان الفرائض ثانيا. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم أدي من النوافل ما استطعت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه هي التقوى على مستوى الفرد. ثم حتى تشيع التقوى بيننا، فنحن بحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. روى الإمام البخاري عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، إنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة الخامسة في سلسلة خطب عقدناها بمناسبة الربيعين، عنوانها: علمتني السيرة النبوية. أعرض لكم فيها مختارات من السيرة العطرة، وأقطف من دروسها ما نحتاجه ليومنا وغدنا، لنزداد له صلى الله عليه وسلم محبة، ولنجتهد به صلى الله عليه وسلم اقتداء، ولنكثر عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وسلم. الخطبة الأولى عنوانها: بدء الوحي، والثانية: بدء الدعوة، والثالثة: جهاد الدعوة، والرابعة: سفر الدعوة. وهذه هي الخطبة الخامسة، عنوان خطبة اليوم: الهجرة والدعوة. لو قرأت سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها لوجدته رجلا يحمل هم الرسالة في صدره. كل حركاته، كل سكناته، كل صداقاته، كل خصوماته، كل أسفاره كل ترحاله الذي ينظمه هم الرسالة والدعوة إلى الله تعالى. عنوان الخطبة الهجرة والدعوة. أخرج ابن هشام في سيرته عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، يعني الساعة 1 الظهر، في ساعة كان لا يأتي فيها، حرارة شديدة بمكة. قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، وما ذاك؟ فداك أبي وأمي. قال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. واجتمع في دار الندوة رجال قريش وتمالأوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد. فأتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عليا رضي الله تعالى عنه أن ينام على فراشه وأن يتسجى ببرده، وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر إلى المدينة وأحكما خطة الهجرة، فخرجا ليلا من باب خلفي لبيت أبي بكر متجهين جنوب مكة، مع أن المدينة شمالها، المدينة المنورة بتكون شمال مكة، يعني بده يطلع من مكة للمدينة لازم يطلع على الشمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل خطة بأنه سينزل إلى الجنوب ويتخبى في غار 3 أيام حتى يهدأ الطلب، بعدين بيطلع باتجاه الشمال. قال: مضيا باتجاه الجنوب ليتواريا من الناس في غار ثور 3 أيام حتى يهدأ الطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن قريشا ستطلبه وتتجه لذلك في طريق مكة شمالا، وواعدا دليلا ماهرا يأتيهما بعد 3 أيام، ودفعا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما، وواعدا عبد الله ابن أبي بكر ليحمل لهما أخبار مكة في الليل. هلأ نحن قاعدين ببيت سيدنا أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لعبد الله ابن أبو بكر، بيقول له نحن رايحين على غار ثور، ما بيخبر حدا، كل يوم المساء بتجي لعنا بتجيب لنا أخبار شو عم بيصير بمكة، ثم يرجع لمكة قبل طلوع الشمس، ظلت قاعد عنا طول الليل، قبل ما طلع الشمس بتمشي ترجع. وعدا أسماء بنت أبي بكر لجلب طعامهما، لأنه هن الاثنين طلعوا هربانين ما معقول يحملوا شيئا، بدون يركضوا. وعدا أسماء لجلب طعامهما، وعدا عامر بن فهيرة وكان راعيا ليأتيهما باللبن ويطمس بقوائم أغنامه أثر مسير عبد الله بن أبي بكر وأسماء، لأنه أسماء بدها تروح لعند على الغار، وعبد الله بده يروح على الغار حيتعلم أقدامهم على الأرض، وقريش بدها تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ريب بأنها ستنتبه. فجابوا راعيا من الرعاة قالوا له: أنت بتمشي بغنمك في الصباح الباكر حتى تطمس الآثر. وكانت عناية الله لهما خير معين، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه المدينة سالمين، واستقبله أهل المدينة في يوم لم تشهد المدينة المنورة مثله. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء. أيها الإخوة، فيما سبق من حديث الهجرة والدعوة دروس وفوائد يحتاجها كل منا، وقد علمتني السيرة النبوية في درس الهجرة والدعوة ثلاثة أمور. أولها: رجل الدعوة يسير طوعا لدعوته ولا يجد راحته حتى يبلغ رسالته. والثاني: يبذل الداعية الأسباب وكأنها كل شيء، ويتبرأ منها وكأنها لا شيء. والثالث: أخلاق الدعاة تدل على عظم رسالتهم قبل أقوالهم. هذه الثلاثة هي محاور خطبة اليوم. أما المحور الأول، رجل الدعوة يسير طوعا لدعوته ولا يجد راحته حتى يبلغ رسالته. أيها الإخوة، ينشد الناس سعادتهم فيما تعلقت به هممهم. هلا واحد حاطت بباله يصير طبيب، سعادته كلها لما بتقول له مبروك دخلت كلية الطب، لما بتقول له مبارك تخرجت من كلية الطب، هو همه أن يصير طبيبا، فيبحث عن سعادته في همه. واحد بيصير مليونير، بس يصير معه أول مليون ثاني مليون بيفرح فرح شديد، أصلا هو همه كله في هذه الملايين التي سيحصلها. ينشد الناس سعادتهم فيما تعلقت به هممهم، فطالب الزعامة ينشط ويكسل بمقدار قربه أو بعده من أمله الحبيب، وطالب المال يقضي سحابة نهاره وشطر ليله يتتبع الأرقام في دفاتره، وطالب الشهوة يجري وراء النساء ويجد فيهن نهمته، بينما تجد أصحاب الرسالات رهناء ما تحملوا من أمانات ضخمة. صاحب الرسالة السماوية همه أن ينشر رسالة الله في الأرض، صار مليونير أو صار فقير مهون الهم تبعه، ولا هون السعادة ولا هون الحزن. الهم والحزن أنه كيف سأنشر الخير بين الناس. صاحب رسالة السماء همه أن يبسط تعاليم الله في الأرض، ما عنده مشكلة صار بمنصب عالي أو بمنصب دني، همه في مكان آخر. بينما تجد أصحاب الرسالات رهناء ما تحملوا من أمانات ضخمة، فمغانمهم ومغارمهم وحلهم وترحالهم ترجع كلها إلى رسالتهم. يلي بباله يجيب مصاري مستعد يسافر إلى أقصى الأرض عشان يجيب المصاري، ويلي بباله فتاة معينة مستعد يسافر إلى آخر الدنيا ليلحق بها. لكن أصحاب رسالة السماء همهم أن يبسطوا تعاليم الله في الأرض، فمستعدين أن يسافروا إلى أقصى الدنيا لأجل أن يحموا رسالتهم وينشروها. وصاحب الرسالة العظمى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام هاجروا وتحملوا ما تحملوا حفاظا على دعوتهم ونشرا لرسالتهم. كان بيقدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يهاجر، خلاص بيقول لهم لقريش: أخي ما بتكن تؤمنوا؟ لا تؤمنوا، أنا سأبقى في بيتي أتعبد ربي، ويبقى بين أهله وأولاده وبيته وماله وسؤدده. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بيقول لك: يا أخي ما بدك الهلا بكي، اللي بده يآمن يآمن، واللي ما بده يآمن لا يآمن، خلاص نحن سنمشي في درب الله، واللي بده يمشي أهلا وسهلا، ما بده يمشي لا تضايقونا ولا من ضايقكم، بس خلونا قاعدينهم. كان بإمكانهم أن يفعلوا، لكنهم هاجروا متحملين ما تحملوا حفاظا على عقيدتهم ونشرا لرسالتهم يريدون نشر الخير في الأرض وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. تقول كتب السير: كان ممن هاجر سيدنا أبو سلمة ابن عبد الأسد، وكان خرج بزوجه أم سلمة ومعهما ابنهما سلمة وكان رضيعا، فخرج يقود بهما بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة وهم عشيرة زوجته قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ أي مرتك بنتنا وين رايح فيها؟ فنزعوا خطام البعير من يده وانتزعوها منه، فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، هلأ ناصروا له جماعته، فقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. أخذتوا البنت خذوها، بس هذا الولد ينسب لأبيه لإلنا، هاتوا الولد. قال: فتجاذبوا سلمة فيما بينهم حتى خلعت يده. هلأ أنا بريدك بالله تشاهد هالمنظر تتخيله، وتخيل أنت أبو سلمة وزوجتك هي أم سلمة وابنك الرضيع هو اللي عم تنخلع إيده قدامك، وأنت بكلمة واحدة تملك توقف كل هذا الأمر، بطلت سافر، ما عاد بدي هاجر، شو دعوة إلى الله ما دعوة إلى الله، الله ما بيأمر حدا يلقي بيده إلى التهلكة، قاعد هون اتركوا لي هالولد الصغير، ينتهي الأمر. بس أبو سلمة وأم سلمة رأياه الولد تخلع يده الرضيع، قال: حتى خلعت يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وأما أم سلمة فقد حبسها بنو المغيرة عندهم، وفرقوا بينها وبين زوجها وولدها. ومع كل هذا انطلق أبو سلمة إلى الله مهاجرا، ولم يلوي على أهل ولا ولد ولا مال حتى وصل إلى قباء، فأقام بها حتى وصلت إليه زوجه بعد عام. أما أم سلمة فكانت تخرج كل غداة فتجلس في الأبطح فما تزال تبكي، راح جوزة وراح ابنها كل يوم كل يوم تطلع تبكي حتى تمسي سنة أو قريبا منها، حتى مر بها رجل من بني عمها فرأى ما بها وحزنها على فراق زوجها، فرق لها ورحمها وذهب لأهلها وقال لهم: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. وحينئذ رد بنو سلمة بنو عبد الأسد إليها ابنها سلمة، تقول أم سلمة: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة. بإمكانكم أيها الإخوة بعد هذه الحادثة الواحدة من عشرات مثلها أن تتصوروا البذل الذي بذله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام للتمسك بدينهم والحفاظ على نشر الدعوة، لأن رجل الدعوة يسير طوعا لدعوته ولا يجد راحة حتى يبلغ رسالة ربه. أنت رجل شو؟ ما في حرج يا أخوان، كل واحد بيناتنا يسأل حاله هو رجل شو؟ رجل دعوة أو رجل مال أو رجل منصب أو رجل شهوة أو رجل بس مشايت حال، الله وكيلك أنا عم بركض بهالأرض بس للأكل، لا أكل وأشرب، والله ما في شيء أكثر من أكل وشرب، ما في يعني أنا وهالولاد ناكل ونشرب ونعيش عيشة هيك حلوة، بس ما بدي شيء من الدنيا غير هيك، يعني ما بدك تدعو إلى الله ما كتير مهم، يعني ما بدك تخدم الدين ما بحب وجع الرأس، والله ماشي حالي عم صلي أنا وولادي، يعني أنت ما بدك تحمل شيء تجاه القرآن تجاه السنة تجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا ترى الناس ما يحدث بهم؟ ألا ترى الناس عندما يبتعدون عن شرع الله تعالى ماذا يحدث؟ ما بتشعر بأنك مسؤول عن شيء؟ يا أيها الإخوة إذا قرأتم السيرة وجدتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر نفسه للدعوة إلى الله، وها هو اليوم يهاجر يترك بيته وماله وأهله وعشيرته، وعندما يخرج من مكة يلتفت إليها ويقول: إنك أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، لكن هو يريد أن ينشر رسالة. فكر أن تفعل شيئا لهذه الدعوة، إما مباشرة وإما مؤازرة، يا إما أنت بتشتغل بالدعوة وتنذر لها روحك ونفسك ومالك وذكائك وجاهك، يا إما بتعاون من يفعلون هذا. بس لا تكن يعني إنسانا ثالثا، لا تفعل ولا تعاون. المحور الأول للخطبة والدرس المفيد في هذه في رسالة الدعوة والهجرة أن رجل الدعوة يسير طوعا لدعوته ولا يجد راحته حتى يبلغ رسالته. ثانيا، يبذل الداعية الأسباب وكأنها كل شيء ويتبرأ منها وكأنها لا شيء. عندك مريض لازم تبذل له للعلاج كل شيء تستطيعه، لكن قلبك متبرئ من كل هذه الأشياء، منصرف إلى ربك بأنه هو الشافي. أنت تدرس في الجامعة، عليك أن تحضر وتكتب وتراجع وتحضر وتلخص وتتابع وتشارك في كل شيء، لكن قلبك متوجه إلى ربك ويعتقد أن هذه الأسباب لا تفعل شيئا من دون إذن الله تعالى. أنت في ضائقة مادية، عليك أن تسعى بكل شيء تستطيعه لتكسب مالا حلالا جديدا، لكن قلبك يتبرأ من كل هذه الأفعال ويتوجه إلى الله، فجوارحك تسعى لكن قلبك مطمئن إلى ربك. يبذل الداعية الأسباب وكأنها كل شيء ويتبرأ إلى الله تعالى منها وكأنها لا شيء. فقد رأيتم أيها الإخوة كيف أعد النبي صلى الله عليه وسلم لهجرته من زاد وراحلة وصاحب ودليل وجامع أخبار وتعمية عن العدو، مع أن الله تعالى عصمه من الناس. الله قال له للنبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس، أصلا هو قال له لسيدنا علي، قال له تبيت مكاني الليلة ولن تصاب بمكروه. شو عرفه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن عليا لن يصاب بمكروه؟ الله أخبره. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من الناس وحماه وكفله وأخبره أنه في كنفه وحمايته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعد من الأسباب كل شيء ممكن، وبقي قلبه الشريف متعلقا بربه إن الله معنا. وهذه هي حقيقة التوكل، تشتغل بجوارحك كل شيء وتفتقر في جوانحك من كل شيء. قال أبو سعيد الخراز: التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، يريد تتحرك جوارح العبد في الأسباب فلا تسكن، ويسكن قلبه لتقدير ربه فلا يضطرب. في غلاء بالمعيشة، في غلاء بالسلع والأجر محدود، شو أعمل؟ عليك أن تتحرك بجوارحك فلا تسكن. ما استطعت أن تعمل تعمل، لكن عليك أن يسكن قلبك لرزق الله تعالى وعطائه فلا يضطرب. التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بالأسباب، وإلا فهو بطالة وليس بتوكل. إذا الواحد بيقعد وما بيشتغل بيقول الله بيرزقني، بيقعد وما بيدرس بيقول اقروا لي سورة الفتح عن نية النجاح، ما بيعالج مريضه ولا بياخذ الدواء بيقول الله الشافي، هذا إنسان بطال عطال ليس بمتوكل. وسيد المتوكلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هجرته أخذ كل الأسباب الممكنة، فالعبد آخذ بأسباب السلامة والسعادة بجوارحه، منخلع عن الحول والقوة بجنانه، اعقلها وتوكل. فمن أراد النجاة من الأهوال فليبذل وسعه بأركانه وليتوكل على الله بجنانه. ومن أراد النجاح في الدعوة فليسعى للنجاح سعيه وليوقن أن النجاح بيد ربه. ومن طلب الرزق في وقت العسر فليعمل بجوارحه ما يستطيع وليتوجه بقلبه للرزاق السميع. ومن سأل الشفاء فليتناول الدواء وليجأر إلى الله بالدعاء، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه الفائدة الثانية والدرس الثاني من حديث الهجرة والدعوة. أما ثالثا وأخيرا، أخلاق الدعاة تدل على عظم رسالتهم قبل أقوالهم. اللي بده يشتغل بالدعوة بده يجتهد أن تكون أخلاقه تحكي عنه وعن رسالته. فقد بلغكم أيها الإخوة أن قريشا مع عدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كيدها له ولأصحابه كانت تضع أماناتها عنده لعلمها أنه الصادق الأمين. عم بيحاربوه بس حاطين عنده الأمانات. ويقف المرء مدهوشا عندما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع رؤيته لصناديد قريش يقفون على بابه يريدون قتله وتفريق دمه في القبائل، لم يرضى إلا أن يترك وراءه من يرد الأمانة إلى أصحابها ويعيد الودائع إلى أهلها. ليكن واقفين على الباب بدهم يقتلوه؟ قال له يا علي الصبح بترجع لهم أماناتهم. شو هالأخلاق؟ أخلاق في العسر وفي اليسر، في الحرب وفي السلم. يعلق أحد الباحثين يقول: ورب قائل يقول إن وراء الهجرة هدفا أكبر بكثير من التمسك بجزئيات أخلاقية قد يسمح الظرف الخطير بتجاوزها، لكن منطق رسول الإسلام شيء آخر. يعني لا، في واحد بيقول لك في 50 مبرر يسرق المصاري ويمشي، لماذا لم يسرقهم؟ بيقول لك يا أخي ليكم بدون يقتلوني، يا أخي بدون يشتروا أسلحة فيهم ويحاربوني، أنا أخذتهم وحجزت لهم ياهم. ما أمريكا هكذا تفعل؟ أين الأخلاق في أمريكا؟ أين حفظ الحقوق؟ يا أخي بأمريكا يحفظون حقوق الناس، ما بيضع لك حق، كيف لا يضع الحق وهي تسرق الشعوب؟ وهي تأتي وتصرح نحن جئنا لنسرق النفط من عندكم، وهذا هو شأنها وحاله. وين الأخلاق؟ وين الصدق؟ وين الأمانة؟ فلا ينبهرن أحد من أخي نظام، يا أخي صادقين ما بيكذبوا بنوب، كيف ما بيكذبوا؟ وهذه الكذبات الكبيرة التي تطيش لها العقول، هذا مو كذب؟ أو أنهم يضحكون على البسطاء والصغار في حين يسرقون كل ما في الأخلاق والقيم ويريقونها أرضا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يقول إن وراء الهجرة هدفا أكبر بكثير من التمسك بجزئيات أخلاقية يسمح بها هذا الظرف الخطير، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له منطق آخر، شريعة الله لها منطق آخر. ما الفرق بين الإسلام وبين المبادئ الأخرى؟ إذا كان صاحب هذه المبادئ سيتأسى بغيره عندما يتخلى عن أخلاقياته في ساعات المحنة والخطر. أنتم يا أخوان تحضرون دروس ويسألنا سائلون: هل يجوز أن أسرق مالا من إنسان في بلد غربي؟ الجواب لا. هذا الجواب أملته علينا شريعتنا وأملاه علينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان ثمة أخلاق فهنا، وليس هناك أخلاق وراء هذه. ماذا سيقول المشركون لو غادر الأمين مكة دون أن يرد إليهم أماناتهم؟ ما أسرع ما يمكن أن يتهموه، حيث يأكلهم الغيظ ويقولون الأمين تحول إلى سارق وضاعت الأمانة وحاشاه صلى الله عليه وسلم. لقد ترك سيدنا عليا رضي الله تعالى عنه من أجل أن يرد للناس ودائعهم. فمن أراد أيها الإخوة أن يحمل الدعوة فلتخبر أخلاقه الناس عن عظيم دعوته وصدق رسالته قبل أقواله. فالداعية إلى الله عز وجل يتمثل الأخلاق، ما استطاع لذلك سبيلا. أيها الإخوة، هذا شيء من فوائد الهجرة والدعوة. علمتنا السيرة النبوية من خلاله أن رجل الدعوة يسير طوعا لدعوته ولا يجد راحته حتى يبلغ رسالته. وعلمتنا السيرة النبوية أن يبذل الداعية الأسباب وكأنها كل شيء، وأن يتبرأ إلى الله منها وكأنها لا شيء. وعلمتنا السيرة النبوية أن أخلاق الدعاة تدل على عظم رسالتهم قبل أقوالهم. فمن أراد أن يحمل الدعوة فلتخبر أخلاقه الناس عن عظيم دعوته وصدق رسالته قبل أقواله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.